على أتم الاستعداد وقواتنا المسلحة وشعبنا جاهزون للدفاع عن الوطن في أي ظرف. لا نرغب بالحرب، بل نسعى جاهدين لحل المشاكل عبر الدبلوماسية. هذا ما حاولت فعله في نيويورك. مع ذلك اتخذت الدول الأوروبية والولايات المتحدة قرارها بشأن مسألة إعادة فرض إجراءات الحظر. ندرس جميع الاحتمالات لدى قواتنا الأمنية تقييماتها الخاصة، وبناء على ذلك نحن على أهبة الاستعداد لأي ظرف. مع ذلك أرى أن من غير المنطقي أن يكرر العدو تجربة فاشلة.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال عملية مداهمة واعتقال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في جنين وداهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في الصفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال بمناطق عدة في قلقلية والخليل والصيدا بشمال طول كرم. وفي مدينة بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وفي رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل بقرية عين يبرود، وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران. ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم تحت حماية سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين ونهب المزيد من أراضيهم. دعا رامز أكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام بغرب آسيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، فيما أدانت الدول الأوروبية التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وحذر أكبروف من التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها شرقية القدس. مندوب الجزائر عمار بن جامع أكد من جانبه أن حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا الجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات الاحتلال. بدوره اتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كان الاحتلال بمواصلة سياسة تهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن مقتله، موضحا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة على أن تحال النتائج لاحقا إلى النيابة العسكرية. إلى الشأن السوداني، حيث قال مصدر عسكري سوداني إن الجيش استهدف بقصف جوي مواقع قوات الدعم السريع في بلدتي جنقارو ولقاوة بولاية جنوب كردفان غربي البلاد. وأشار المصدر إلى أن القصف أدى إلى تدمير مركبات قتالية وقتل عناصر من الدعم السريع، لافتا إلى أن الجيش حصل على معلومة أن نية قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها هجوم على مدينة الدلنج. وأوضح المصدر أن قوات الدعم السريع قصفت بمسيرة مدينة الرهد بولاية شمال كردفان بقذيفتين، ما أدى إلى إصابة شخص واحد. إلى فنزويلا، حيث نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ترامب يسعى لفرض حصار عسكري بحري على فنزويلا لسرقة ثرواتها. وقالت الوزارة إن كاراكاس ستتمسك بحقها في حرية الملاحة وستدافع عن استقلالها وسيادتها على ثرواتها الطبيعية، داعية الشعب الأمريكي وشعوب العالم إلى رفض سياسة ترامب الاستعمارية. وكان ترامب قد أمر أمس بفرض حصار بحري شامل ومنع دخول وخروج ناقلات النفط من وإلى سواحل فنزويلا، واتهم النظام الفنزويلي بالإرهاب. وردا على ذلك سلمت فنزويلا رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي أدانت فيها رسميا سرقة الولايات المتحدة سفينة تنقل النفط الفنزويلي. أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل نونو لوريرو أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله بضاحية بروكلين الراقية قرب مدينة بوسطن، ونقل لوريرو إلى بل نقل لوريرو إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة قبل إعلان وفاته، وتحقق السلطات المحلية في الحادث على أنه جريمة قتل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لوريرو معروف بمواقفه المؤيدة للكيان الصهيوني، ما جعل منه إلى جانب خلفيته العلمية شخصية معروفة في الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض عن وجود توتر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عدة قضايا، بينها تطبيق قوانين الهجرة وتقليص حجم الحكومة. وقالت سوزي وايلس في تصريحات نشرتها الصحافة إن ترامب لديه رغبة بالانتقام ممن يعتبرهم أعداء، وأضافت أن النائب ترامب جيدي فانس كان من أصحاب نظرية المؤامرة، وصفة تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه سياسي. كما انتقدت وايلس إجراءات الملياردير إيلون ماسك لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية وطريقة تعامل وزيرة العدل بام بوندي في ملفات جيفري إبستين المدان بقضايا جنسية. طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فرض غرامة قدرها 1,125,000,000 يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، إضافة إلى عقوبات بالحبس على 8 مسؤولين سابقين في الشركة يحاكمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا وفقا لها. إلى العناوين. عراقي يقول إن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها عسكريا، ويؤكد قدرة إيران على مواجهة أي تهديد عسكري. دعوات أممية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها، وتتهم ترامب بالسعي لسرقة ثرواتها. في أمان الله.
خدي الكون سامينا ودسنا ليا وقت ينزل حمامي بطعنة سنينا أرض بيها النخال مذبوح شمس فلسطين اللي بيه الدور. الحجر صاروا للأرض الصايج يطوف أول قبيلة الإسلام أبد والله ملعوفة كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية يطرد كل بني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج اتفاق غزة هل سيعيد أم يفشل الاحتلال مجددا اتفاق غزة هل سيصمد أم يفشل الاحتلال مجددا غزة على صفيح ساخن مستمعين الكرام ووقف اطلاق النار مهدد بالخروقات نسأل اليوم من خلال محاورنا من يفرض السيطرة ومن يحدد مستقبل الاتفاق هل تستخدم تل أبيب وقف اطلاق النار لفرض وقائع سياسية جديدة هل المرحلة الثانية اتفاق أم إعادة تدوير للاحتلال؟ ومن يقرر مستقبل غزة، الفلسطينيون أم الوصاية الدولية؟ سندخل الآن إلى قلب الصراع في غزة لنكشف كيف تحاول تل أبيب إعادة تشكيل المشهد وتهديد مستقبل الاتفاق. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم. بينما يستمر وقف إطلاق النار في غزة كترتيب هش أكثر منه اتفاقا مستقرا، تتسارع في الكواليس محاولات لإعادة هندسة مساره ومخرجاته، وذلك في إطار مرحلة يجري الإعداد لها بعناية تختلط فيها الحسابات الأمنية بالأهداف السياسية تحت مظلة رعاية دولية معقدة. وفي هذا السياق تعمل تل أبيب على الالتفاف المنهجي على خطة وقف إطلاق النار عبر ما تسميه التخطيط الاستباقي، في مسعى واضح للحفاظ على معادلات السيطرة وتفريغ الاتفاق من مضمونه، وهو ما ينعكس في الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وبحسب التقديرات فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتوقع مطلع العام المقبل استنادا إلى اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لن يكون مسارا تقنيا بقدر ما سيكون ساحة اشتباك سياسي وأمني في ظل سعي الاحتلال لفرض شروط وخطوط حمراء جديدة تعيد تعريف الالتزامات وكذلك النتائج. وتتضمن المرحلة الثانية وفق هذه الرؤية أهدافا حساسة أبرزها نزع سلاح المقاومة وإعادة انتشار قوات الاحتلال خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إلى جانب الدفع نحو تشكيل إدارة محلية في غزة تعمل تحت إشراف مجلس السلام في صيغة تعكس توازنات إقليمية ودولية أكثر مما تعبر عن واقع القطاع. وفي المقابل تتصاعد التحضيرات الفلسطينية من تفريغ الاتفاق من مضمونه، إذ اتهم القيادي في حركة حماس غازي حمد الاحتلال بتنفيذ خروقات ممنهجة لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يضع الاتفاق برمته على حافة الانهيار، ومحملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو إفشال محتمل للمسار القائم. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لنستمع إلى صوت القيادي في حركة حماس الأستاذ غازي حمد.
حركة حماس لم ترتكب خرقا واحدا منذ بداية الاتفاق والتزمت التزاما كاملا. في المقابل فإن دولة الاحتلال ارتكبت الكثير من الخروقات المتعمدة والواضحة والمخطط لها، والتي بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا، أصبح لدينا تقريبا ما يقارب من 400 شهيد، أكثر من 95% من هؤلاء الشهداء هم من المدنيون منذ وقف إطلاق النار. ولا شك أن هذه الخروقات المتعمدة الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق بشكل كبير جدا وتجعله يترنح، ولذلك من المطلوب أن يتحرك الإخوة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية باستمرار وقف إطلاق النار لردع دولة الاحتلال عن ارتكاب هذه الخروقات المتكررة كما قلت والمتعمدة، لأنها بالفعل تضع الاتفاق في مهب الريح. وأنا أقول بشكل واضح نحن نحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الخروقات وعن التلاعب بالاتفاق لدولة الاحتلال فقط، لأنها هي التي تعمل ليل نهار من أجل إفشال هذا الاتفاق.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اتفاق غزة، هل سيصمد أم يفشل حقيقة الاحتلال مجددا؟ هو عنوان اللقاء. وننتقل في هذه اللحظات لنستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام وتحياتي لك وللمستمعين والمتابعين الكرام،
حياكم الله. شكرا.
شهدائه وشعوب القوى المقاومة وأحرار العالم،
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق سيدي الكريم. فضيلة الدكتور، هل تسعى تل أبيب عبر التخطيط الاستباقي لتفريغ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة من مضمونه؟
واضح تماما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول باستمرار أن يضع استعصاءات في سياق تطبيق ما يجري الاتفاق عليه، علما أن المقاومة تقدم ردودها الإيجابية، ولكن الطغمة الفاشية الصهيونية تحاول الهروب إلى، ولعلها طمامة الحديد والنار من خلال حرب العبادة الجماعية المتواصلة فصولا بما في استغلال الكارثة لمزيد من الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني وبيئته ومقاومته. نتنياهو أيضا في مأزق كبير رغم استعلائه على قرارات مجلس الأمن وأيضا على دور الدول ضامنة وحتى حركة شعوب العالم وحتى حركة العدالة الدولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، لأنه يخشى على مستقبله السياسي من جهة، وأيضا من انكشاف عجزه وفشله نتيجة الخسائر الاقتصادية والعسكرية الكبيرة وخسارته للرأي العام العالمي ولخسارته لمصداقية الرواية الصهيونية التي ثبت بطلانها على مستوى العالم بإجماعه وحتى في المؤسسات الدولية. نتنياهو حتى الآن لم يلتزم بموجبات المرحلة الأولى وقف إطلاق النار، ويمارس القتل والتدمير اليومي واستمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية ومنع إدخال المساكن المؤقتة وحتى الخيام، نظرا لأن كل ما هو موجود نتيجة هذه الكارثة الإنسانية وظروف الطقس قد دمر وأصبح في مهب الريح. وأيضا نتنياهو دائما يبتز تحت حجة أن لا زال هناك أسير إسرائيلي تحت الرحم، هو الذي قتل هؤلاء الأسرى، ويريد أيضا أن يبتز المجتمع الدولي حتى يحقق أهدافه بتصفية المقاومة ونزع سلاحها وتأبيد احتلاله، وخاصة وأن قرار 2083 دعا إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المواد الغذائية وتوفير الأموال للعمار في المرحلة الأولى. نتنياهو يضع العصي في الدواليب المرحلة الثانية، رغم أننا ندرك أن فيها العديد من الأفخاخ والغربان التي قلنا رأينا فيها كفصائل المقاومة أننا مع قوة استقرار دولي، لكن هي التي تضمن وقف إطلاق النار وتتموضع على الحدود ولا تنتشر داخل قطاع غزة، بل هناك شرطة فلسطينية داخل، وأيضا ألا يتحول مجلس ما يسمى بالسلام إلى قوة تنفيذية أو هيئة تنفيذية، فقط مهمته الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير الأموال للإعمار، بينما ينبغي أن تنشأ سلطة فلسطينية وحفاظ فلسطيني جامع من شخصيات وطنية هي التي تدير شؤون قطاع غزة على مستوى الخدمات وعلى مستوى السياسي وحتى على المستوى الأمني في هذه المرحلة الانتقالية بمرجعية منظمة التحرير الفلسطيني وفقا لتوافق الجميع، وأيضا حتى لا يعني ندفع باتجاه القضاء على الكيانية الوطنية وأن لا نسمح بتفصيل قطاع غزة ما بين منطقة صفراء ومنطقة حمراء ومنطقة خضراء، ولا أن نشطر حتى الضفة الغربية بمزيد من الاستيطان وتقسيمها إلى كنتونات وإلى أقسام متباثرة عن بعضها البعض في ظل القرار الإسرائيلي بالإعمار أو ببناء 19 مستوطنة، ولا بالتشطير بين غزة والضفة لأنهم مكونات الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس، ولا أيضا بضرب مرتكزات اللاجئين خاصة حق العودة الدافعة نحو حق العودة وأساسها عدم المس بصلاحيات والأمروة، وأيضا عدم المس بالجغرافيا والديموغرافيا الخاصة بالمخيمات سواء بغزة أو بالضفة الفلسطينية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي. والمرحلة الثانية حقيقة لا تفتح على حق تقرير المصير، وبالتالي هناك ما يسمى بالاشتباك السياسي في عملية تفاوضية معقدة في المرحلة الثانية. المقاومة واضحة الأهداف في هذا أنها هي صاحبة السيادة على أرضها في غزة أو الضفة، وهي أيضا التي تدير شؤون قطاع غزة على كل المستويات، وترفض أن تتحول قوة الاستقرار الدولي إلى قوة دكتور تنفيذية من شأنها أن تنزع السلاح أو أن تصفي المقاومة.
دكتور، إلى أي مدى ستؤثر زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن على مسار الاتفاق؟
أنا أعتقد أن الأولوية الأمريكية وأولوية الرئيس ترامب هو أن يجري الالتزام بوقف إطلاق النار، لأنه يريد أن يحول إسرائيل إلى دولة طبيعية في هذه المنطقة من بوابة توسيع دائرة التصفية، بينما أولوية نتنياهو هي أولوية أمنية، يريد أن يضرب المقاومة وارتكازاتها، ويعتقد أنه حقق إنجازا في غزة وإنجازا في جنوب لبنان وأيضا في اليمن، وأنه استطاع أن يضرب في إيران، وبالتالي يريد أن يحصد في هذا المجال، وبنفس الوقت يريد أن يبني مرتكزات أمنية بمناطق أمنية عازلة في جنوب لبنان في غزة أيضا في سوريا حتى يضمن الجغرافيا التي تمكنه من بناء دولة إسرائيل كبرى بضم الضفة وغزة والأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من الجولان وحتى جزء من العراق وجزء من السعودية في إطار الموروث الديني التبوذي الذي يقول بأن دولة إسرائيل من الفرات إلى الدين، يحاول أن يستخدم هذه القوة الغاشمة بالضغط على ترامب لكي يستجيب إلى خطته بشكل كامل، علما أن ترامب ليس بعيدا عن ما يفعله نتنياهو، ويريد حتى أن يوقف هذه القوة الغاشمة في خدمة مشروعه لإعادة بناء الشرق الأوسط الجديد من خلال الإمساك بالمضائق والممرات المائية والسيطرة على ثروات المنطقة وضرب القوى الإقليمية الكبرى، وخاصة محاولة الضغط على إيران وحتى على تركيا بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي مهما حاول أن يظهر أن هناك تباينات، هو قائم على بناء دولة إسرائيل الكبرى كمرتكز لشرق أوسط كبير، وترامب قال بوضوح أن قرار 2803 هو ليس فقط لغزة إنما للمنطقة، يريد أن يسيد نفسه ويسيد إسرائيل على هذه المنطقة، ولكن هناك استعصاءات، صمود الشعب الفلسطيني، ثباته، مقاومته، صمود قوى المقاومة في لبنان، في اليمن، وأيضا حتى الشعب السوري لا يقبل بهذا التمدد، وبنفس الوقت دور الجمهورية الإسلامية في إيران الداعم للمقاومة، ودور أحرار العالم الذين كشفوا طبيعة المخطط الإمبريالي، وأيضا جبهة العدالة الدولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي تجرم إسرائيل وتجرم قادتها والطغمة الفاشية، وهي ردت بوضوح على محاولات نتنياهو للانقلاب على مذكرة التوقيف، وقالت أن هذا حق طبيعي وأن محكمة الجنايات الدولية لها الحق في أن تمارس دورها في غزة وفي الضفة باعتبار هذه مكونات الدولة وهي أراضي محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. نحن يقظون حذرون من السياسة الأمريكية، وبالتأكيد ترامب ونتنياهو دائما ينسقون فيما بينهم، وإن كانت هناك تباينات معينة في هذا الشأن، لكنهم هو قوة استعمارية إمبريالية تريد أن تخضع المنطقة لمصالحها ولسيطرتها.
نعم، ما دور الوسطاء الدوليين دكتور في ردع الخروقات وحماية الاتفاق كذلك؟
نحن باستمرار دعونا الوسطاء والدول الضامنة ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي اتخذت قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلى وقف حرب العباد، إلى وقف التجويع، إلى وقف حرب الابتزاز للشعب الفلسطيني ضد أطفاله الذين يغرقون في مياه ومستنقعات غزة، وهم الذين يعيشون تحت السماء والطارق والمنخفض الجوي، وهذه أم الكوارث التي تحصل في قطاع غزة. ولذلك لازلنا ندعو الوسطاء والضامنين والأمم المتحدة ومجلس الأمن يضغطوا على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار، من أجل الالتزام في المرحلة الأولى وحتى في المرحلة الثانية وفقا لما اتفق عليه في شرم الشيخ، أن لا تتحول لا مجلس السلم ولا قوة الاستقرار الدولي إلى قوة تنفيذية، وبالتالي يسهل الطريق أمام فك الحصار وأمام أيضا بناء أو تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة من شخصيات وطنية تدير شأن القطاع بالصلة بينها وبين الضفة الغربية مكونات الدولة الفلسطينية. بالتأكيد نحن لازلنا نحمل هؤلاء المسؤولية ولازلنا ندعوهم إلى توسيع دورهم، وأنا أقول لهم أن الشعب الفلسطيني ثابت وأن قوى المقاومة ثابتة ولن تتراجع ولن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض الاستسلام علينا. نحن مصرون على استمرار المقاومة لإنهاء هذا الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفقا لمنطوق القرار الجمعية العامة بالأمس الذي اتخذ بأغلبية 156 دولة، والتي تقول أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه في الضفة وفي غزة وفي القدس، وأيضا وفقا لمنطق القرار الجمعية العامة الذي يقول منه بأغلبية 164 دولة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودته إلى ديارهم.
نعم.
ولذلك هذا هو المناخ الذي نسعى من أجله، ونحن نقول أن معركتنا صعبة معقدة طويلة، معركة أجيال وأفواج تلو أفواج وأمواج تلو أمواج إلى حين أن نحقق أهدافنا. لسنا لوحدنا، شعبنا صامد، معنا قوى المقاومة، معنا أحرار العالم، معنا العدالة الدولية التي تدرك خطورة المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد أن يهيمن على الشرق الأوسط ويريد أن يهيمن على العالم، لكننا نقول أن هناك توازنات إقليمية في هذه المنطقة تشي بضرورة تشكيل نظام إقليمي متعدد الأقطاب فيه تسود الحرية العدالة السيادة للشعوب، وأيضا نظام عالمي متعدد الأقطاب بفعل توازنات دولية، دور الصين يتقدم، دور روسيا، دور أمريكا اللاتينية المستهدفة بالعدوان الأمريكي من بوابة فنزويلا والتي تمارس الإرهاب، لأن هذه الحديقة الخلفية أصبحت حديقة أمامية في مواجهة أطماع الإمبريالية الأمريكية، ومعنا أدوار إقليمية مقررة، دور الصين، دور إيران، دور تركيا، ودور حتى مصر الذي يتقدم، وأيضا التحالفات الدولية الناشئة ما بين إيران وروسيا وما بين إيران والصين، وكلها عوامل كابحة لهذه الإمبريالية الأمريكية التي تحاول أن تجسد أحاديتها في الهيمنة على العالم، وأعتقد أن هذا تاريخ قد مضى.
وبالتالي دكتور في سؤالي الأخير، يعني من يملك الكلمة النهائية في تحديد مستقبل غزة بعد الاتفاق؟
أنا أعتقد الذي يملك الكلمة النهائية رغم المعاناة ورغم المصاعب ورغم أكثر من 70,000 شهيد و 170,000 جريح وأكثر من 25,000 مفقود و 21,000 في المعتقلات ودمار قطاع غزة والصمود تحت المياه وفي قلب المياه وما بين الأبطار وفي مواجهة تغول الاستيطان والمستوطنين والقتل والمحارق في الضفة الفلسطينية، وأيضا الذي يملك القرار هو من يواجه الاستيطان ومن يواجه إنشاء 19 مستوطنة بدعم أمريكي. السفير الأمريكي مايكل هاجابي يقول أن بناء 19 مستوطنة لا يحتاج إلى ردة فعل وهو أمر طبيعي، أي أنه مع توسيع مساحة إسرائيل في سياق دولة إسرائيل الكبرى الذي يملك القرار الأخير هو الشعب الفلسطيني، صمود الشعب الفلسطيني، مقاومة الشعب الفلسطيني، أيضا قوة المقاومة في المنطقة وقوة التحرر في هذه المنطقة وفي هذا العالم، وليست أمريكا كلية القدرة وأيضا إسرائيل كلية القدرة، وهذا ليس قدرا، القدر هو دور الشعوب في تقرير مصيرها. ولذلك أيضا نحن فلسطين ينبغي أن نتداعى لحوار وطني فلسطيني شامل لنضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة هذا المشروع المخطط الإسرائيلي القائم على الضم والتطهير العرقي والتمييز وحرب الإبادة، وأيضا القائم على توسيع مساحة إسرائيل بدولة إسرائيل الكبرى. ولذلك نحن نقول أنه بات ضروريا الوحدة الوطنية الفلسطينية من موقع المواجهة ومن موقع الحفاظ على هذه التضحيات الجسام، ومن أجل الاتفاق على لجنة إدارة قطاع غزة بمرجعية منظمة التحرير، لأن القيادية الوطنية الفلسطينية كلها مستهدفة والشعب الفلسطيني كله مستهدف. إسرائيل تريد أرضا بلا شعب، أي أنها تريد إما أن تهجر أو تطرد أو تبيد هذا الشعب، لأنها لا تعترف لا بوجوده ولا بحقوقه. ولذلك من الضرورة جدا أن نتوحد في الميدان، أن نتوحد في السياسة، أن نتوحد في الإدارة، أن نتوحد في خلال منظمة التحرير بانتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس ديمقراطية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني باعتباره نظام فيه الشراكة الوطنية في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وهذا المخطط الأمريكي الذي يستهدف الجميع ولا يستهدف فقط شعبنا الفلسطيني بل شعوب المنطقة. غزة لم تدافع عن نفسها فقط وكذلك الضفة، بل دافعت عن المشروع الوطني الفلسطيني، بل دافعت عن سيادة وحرية شعوب المنطقة، بل أيضا تدافع عن حرية شعوب العالم، والعالم يتنفس الحرية والهواء النقي في مواجهة هذا التغول أو هذه البلطجة الأمريكية والإسرائيلية في العالم وفي هذه المنطقة. الشعوب هي التي تصنع قدرها وليس الولايات المتحدة وليست الإمبريالية وليس الاستعمار الصهيوني.
تحياتي لكم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور علي فيصل، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، بارك الله بكم.
شكرا لكم. شكرا لكم.
وميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحياتي لكم إذن المستمعين الكرام، لازلتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونود أن ننتقل بكم في هذه اللحظات إلى
الباقة التي عددناها لكم من تقارير ورسائل مراسلين الأفاضل عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل تداعيات المنخفض الجوي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من محاولة الفلسطينيين معالجة آثار المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، حيث انهار هذه الليلة منزل لعائلة دبابش في مخيم الشاطئ، منزل مأهول، أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين بجراح، فيما سبق ذلك خلال ساعات نهار أمس انهيار منزل آخر توفي فيه مواطن فلسطيني و أصيب 10 آخرين خلال المنخفض بعد انهيار هذا المنزل. نحو 20 منزلا انهارت نتيجة المنخفض الجوي، كانت قد تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، ومع المنخفض الجوي والرياح والأمطار انهارت هذه المنازل. وهناك تحذيرات من انهيار أعداد أكبر من منازل الفلسطينيين في ظل أننا لازلنا في بداية موسم الشتاء. كذلك تعرضت العديد من خيام النازحين للغرق هذه الليلة. كل هذا يأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة. 3 غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة في المناطق التي تسيطر عليها. كذلك قصف مدفعي على مخيم جباليا شمال القطاع، وأيضا قصف مدفعي على مخيم البريج، على شرق مخيم البريج وسط القطاع. والغارات الإسرائيلية امتدت أيضا نحو خان يونس جنوب القطاع في المناطق الشرقية، ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وهذا يعني أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي ممتد من جنوب القطاع حتى شماله، فيما قامت الزوارق الحربية من حين لآخر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين. سجل أيضا استشهاد مواطن خلال ساعات مساء أمس قرب دوار العلم في رفح جنوب قطاع غزة مع إصابة أخرى، ويصل عدد من استشهدوا خلال وقت إطلاق النار إلى نحو 400 مواطن فلسطيني.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية من قطاع غزة. وفي ظل حقيقة ما يجري في غزة، غزة الصامدة حيث يستمر العدوان والحصار وحرب الإبادة، يواجه النازحون شتاء قاسيا يضاف إلى سجل المعاناة التي يعانون منها. خيام تتطاير مع الرياح، أمطار تغرق ما تبقى من الملاجئ الهشة، وهذا في جريمة إنسانية متواصلة على مرأى العالم وكذلك صمته. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
في هذه البقعة المنسية من العالم لا تعرف المآسي والآلام نهاية. المطر الذي يفترض أن يحمل معه الخير إلى أهل الأرض حول حياة الغزيين إلى جحيم لا يطاق. لم تصمد معظم الخيام المأهولة بالنازحين أمام الرياح العاتية، فتمزقت وتطايرت، ومعها تطايرت الأحلام بمأوى يقي الأطفال برد الشتاء ويجنبهم الأمطار الغزيرة. أما من قدر لخيمته بالبقاء فتحولت إلى بحيرات، وبدل أن تكون ملاذا غمرتها المياه، فتركت العائلات في العراء أمام البرد والظلام.
إيش صار معك يا أبو أحمد؟
إيش غرقنا من طلة في العتمة مية، هيا فوضتها وقعت كله، بدلنا فراشنا وحالة نيلنا.
طلع الناس، طلع، ما لحقوش يشردوا ويشردوا عفشهم، طلع غرق فراشهم، غرقوا الأطفال.
في غزة لا يأتي الشتاء محمولا بالدفء بل قاسيا. الأطفال بملابس مبللة وبأجساد ترتجف وبعيون يسكنها الخوف من القادم من عواصف.
سك علينا نحن بلوزة واختي لابسة عامة، طلع أخويا طلع حالك نطلع نفس ساعة الغدة عشان دفع حالنا، البنت صغيرة بترجع فراشة بدها بعد، يلا دخيها بحس ما يطلعك بالمال طلع كير.
أما البيوت التي نجت جزئيا من العدوان فلم تنج من المطر، جدران متشققة وأسقف ضعيفة انهارت فوق ساكنيها لتدفن ما تبقى من أمان تحت الركام. المستشفيات في غزة نالت نصيبها من مياه الأمطار، ففي مجمع الشفاء الطبي غمرت المياه قسم الاستقبال وزادت معاناة طواقمها الطبية والمرضى. لكن الأكثر قسوة من المطر هو صمت العالم عن هذه المأساة المستمرة لعائلات تركت بلا مأوى وأطفال يرتجفون بلا تدفئة في قطاع باتت الحياة فيه أشبه بالمستحيل نتيجة الحصار الصهيوني والتواطؤ الدولي.
أشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير المؤلم طبعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعين مستمعاتنا، نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم من القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الحانوكا وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. تتزامن طبعا هذه الاحتفالات مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان وضعوه عند الباب من الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وكذلك صلوات جماعية على الدرج المقابل للباب. يذكر أن قوات الاحتلال تغلق باب القطانين يوميا قبل صلاة العشاء لمنع المصلين من ارتياده وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين في تصعيد واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونبقى في القدس المحتلة، حيث ضمن حرب التهويد المفتوحة على المدينة المقدسة تمضي سلطات العدو بخطوات عدوانية جديدة، حيث تستعد لجنة التخطيط والبناء الصهيونية للتصويت على مشروع يستهدف فصل القدس عن عمقها الفلسطيني. مستوطنات تقام على أنقاض مطار فلسطين في محاولة لطمس الهوية وفرض وقائع استيطانية بالقوة. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
يوما ما كانت هذه مدارج مطار القدس الذي يستخدمه الفلسطينيون للإقلاع والهبوط، أما اليوم فهي أراض تحت مرمى الاستيطان. لا يتأخر كيان الإرهاب في استخدام كل أشكال الحروب والترهيب بوجه الفلسطينيين، والاستيطان التوسعي أحدها وليس آخرها. مشروع قديم جديد لفصل القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية، المشروع الاستعماري الذي يحمل رقم 101/0764936، يتضمن تخصيص أراضي مطار القدس السابق لإنشاء نحو 9000 وحدة استعمارية في قلب مساحات فلسطينية، ما يعني سلخ بلدات كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينة وبير نبالة من الحاضنة الفلسطينية، وتشكيل تهديد مباشر للوجود الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ما يعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها. المخطط الذي تم تجميده سابقا في ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما عادت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية لطرحه للتصويت عليه في الكنيسة، بعد أن حولت وزارة المالية الصهيونية مطلع العام 16 مليون شيكل لوزارة البيئة بذريعة إعادة تأهيل الأرض الملوثة التي تشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليا إلى إزالة ما وصفته بالعوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستعماري. محافظة القدس اعتبرت الأمر تصعيدا خطيرا لسياسة الاستعمار الذي يستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني، وقالت المحافظة في بيان صدر عنها إن المخطط يضرب التواصل الجغرافي والديموغرافي بين فلسطينيي القدس ورام الله في محاولة لفرض واقع استعماري، لكن الأخطر بحسب محافظة القدس هو أن الخطوة تمثل تصفية جذرية لأي حل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين. مشروع ليس مفصولا عن سياسة ممنهجة تغني عن شن الحروب المباشرة وتوليها الحكومة الصهيونية متابعة دقيقة. ففي العام 2023 ضاعف الاحتلال من قضم الأراضي الفلسطينية وتدمير الأحياء والطرقات، كما لجأ لاستغلال حربه على قطاع غزة لفرض واقع استعماري شمل كل أنواع التعديات على أراضي الضفة المحتلة. وخلال شهر تشرين الثاني الفائت وضع الاحتلال يده على 2800 دونم من أراضي الضفة، مستوليا خلالها على قرى وبلدات فلسطينية بالكامل. وليس أخيرا الشروع بتدمير 25 مبنى للفلسطينيين في طول كرم، كل ذلك إضافة إلى مشروع مستوطنات شرقي القدس الأخير، يأتي في سياق تصفية الوجود الفلسطيني ضمن طوق القدس الشرقية وتغيير الواقع الديموغرافي ووضع الشعب الفلسطيني تحت أمر واقع مفاده أصبحتم شعبا بلا أرض.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على التقرير الذي استمعنا إليه. من القدس إلى الضفة الغربية مستمعينا الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للحي الشرقي من مدينة جنين منذ فجر اليوم الأربعاء بعد تسلل قوة خاصة ومحاصرة منزل، فيما استمرت عمليات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في جنين، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة وداهمت منزلا في الحي وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما حاصرت منزلا آخر. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تشن حملة احتجاز واسعة في صفوف المواطنين وتحقق معهم، وعرف من المعتقلين موسى نافذ جلاد والشيخ ناصر أبو زيد ومصعب أبو جمهور ولؤي فرحان السعدي ومعتز الزرعيني ويوسف خليل سليط وعز البدوية ومؤمن السباعنة وسليمان الصباح ويزن سليمان الصباح ونضال عبد الهادي. ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها اعتقال شاب خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية وآخر من مخيم الجلزون شرق رام الله. وشهدت مناطق عدة بالضفة الغربية اقتحامات من جيش الاحتلال، سيما في بلدة بيتونيا غرب رام الله وبلدتي حوارة وعريف جنوب نابلس وقرية كفر قليل شرق المدينة وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدتي فحمة وعرابة في جنين وبلدة عناتة شمال القدسي وبلدة صيدة شمال طول كرم. هذا وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في شارع الصف وجبل هندازة خلال اقتحام مدينة بيت لحم، واعتقلت الأسيرين المحررين الشيخ حسن الورديان ونجله أسيد. وفي معركة الوعي والرواية يواصل المستوطنون الصهاينة عدوانهم على التاريخ والهوية، أساطير توراتية مزعومة تفرض بالقوة والخداع على أرض فلسطينية ضاربة الجذور، محاولات يائسة لشرعانة الاحتلال وتهويد الأرض أمام حقيقة راسخة لا تمحوها الأكاذيب. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
يحرص المستوطنون الصهاينة كما بات يلحظ على ظهور الحمار برفقة المستوطن في كل زوايا المشهدية المرصودة على تلال وسهول وبطاح الضفة الغربية، ويعود استدعاء الحمار لخلق منظومة ثقافية تعتاد العين عليها وتستخدم لاستقطاب مستوطنين آخرين.
وهم بيحاولوا كما هي الصهيونية دائما تحاول أن تسقط قصص وأساطير توراتية على كافة مناحي الحياة في فلسطين.
ويرجع المختصون تظهير الحمار في اعتداءات المستوطنين في الضفة إلى استدعاء سرديات توراتية لإخفاء ما خلف المرئية من سياسات ممنهجة تروج الوهم كمشروع تعبوي يربط الصهاينة بفلسطين كأرض للميعاد،
لتعزيز الرواية اليهودية أمام العالم بأنهم يعني موجودون بهذه الأرض وأن لديهم تقاليدهم وتراثهم وهو يعني تراث مسروق من الفلسطينيين.
والحمار في سرديتهم المستحدثة يخفي سلاح المستوطن من المشهد، ويصعد بالمستوطن الراعي إلى الحد التوراتي ضمن طقس ديني يومي.
عملية الترويج الإسرائيلي ليهودية بين مزدوجين ليهودية أرض إسرائيل وبالتالي حكم الطبيعي فيها، ولكن لأكون واضح أكثر، يعني هم يحاولوا أن يخلقوا مشهد جديد بالاستناد إلى مشاهد قديمة توراتية أسطورية غير موجودة.
الإخراج المرئي أو السينمائي للنص التوراتي فيما يتعلق بمشهدية المستوطن والحمار ليس بالأمر الجديد على الكيان الصهيوني، فكل المجازر والعمليات الإرهابية التي ارتكبها الصهاينة استمدت أسماءها من نصوص توراتية.
تحية طيبة مستمعينا مستمعاتنا إلى زميل مراد نصر، استمعنا إلى تقريره ونصل إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم الذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. نقول في النهاية، في ظل الصراع المستمر ووقف إطلاق النار الهش، يبقى السؤال الأكبر: هل ستصمد غزة أمام الانتهاكات والخروقات أم ستفرض عليها سياسات الاحتلال؟ المقاومة تواصل لعب دورها في مواجهة الاحتلال وتشكل خط الدفاع الأساسي عن الشعب والأرض. المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ بعد، لكن ملامحها تتشكل بالفعل، وما يحدث في الكواليس اليوم سيحدد مستقبل القطاع غدا. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعين الكرام. نصل إلى نهاية فلسطين اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أراغتشي ولافروف يلتقيان في موسكو لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما. دعوات أممية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها وتتهم ترامب بالسعي لسرقة ثرواتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري.
عقد وزيرا خارجية إيران وروسيا اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو عقب لقاء ثنائي بينهما، حيث ناقشا سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه تم إجراء مشاورات مفصلة حول جميع القضايا، مشيرا إلى أن العلاقات بين إيران وروسيا شهدت توسعا هائلا، ومع توقيع معاهدة الشراكة الشاملة ازدادت سرعتها. وأكد عراقشي أن التعاون الدفاعي والأمني بين إيران وروسيا مستمر، موضحا أن المشاورات شملت قضايا إقليمية مثل القوقاز، أفغانستان، أوكرانيا وفلسطين، إلى جانب الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي. كما أكد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوقها في استخدام الطاقة النووية بما في ذلك التخصيب. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي